والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله سريع إن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة جاءت تنهى عن أن يحل المرء شعائر الله تعالى وأن يحل الشهر الحرام أو الهدي أو القلائد. فنهى الله تعالى عن إحلال شعائر الله تعالى، والشعائر قلنا ما أمر الله به وما نهى الله عنه، فهذه شعائر الله. وتحليل أو إحلال شعائر الله تعالى يكون بتعدي الأوامر وكذلك انتهاك النواهي، يكون بترك الأوامر وانتهاك النواهي. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وبينا في الدرس الماضي أنهم كانوا يحلون الشهر الحرام فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فإذا كان القتال في رجب مثلا وهو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة: محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، فهذه هي الأشهر الأربعة المحرمة، منها أربعة حرم الأشهر الحرم. فإذا كان القتال في الأشهر الحرم يأتون فيؤخرون الشهر الحرام إلى شهر آخر أو إلى سنة أخرى. فالله تعالى قال يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. طبعا ولا الشهر الحرام هنا المقصود الجنس، يعني الأشهر الحرم. الشهر الحرام ليس شهرا معينا، يعني ولا الشهر الحرام أي ولا الأشهر الحرم. قال ولا الهدي. ولا الهدي، الآن نحن في بداية هذه الآية كان النهي لا تحل، إذن كل ما يأتي في هذه الآية أو إلى أن ينتهي النهي، إلى أن ينتهي الكلام المرتبط بالنهي نرجعه إلى الكلمة الأولى اللي هي كلمة النهي. فلا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام أي لا تحل الشهر الحرام، ولا الهدي أي لا تحل الهدي، ولا القلائد أي لا تحل القلائد، ولا آمين البيت الحرام أي ولا تحل آمين البيت الحرام. فهكذا كل ما كلمة في هذه الآية تتذكر أول ما ورد فيها اللي هي لا تحل شعائر الله. فالمقصود ولا الهدي أي ولا تحل الهدي، ولا تحل الهدي. طب أولا ما هو الهدي وكيف يكون إحلال الهدي أو تحليل الهدي، كيف يكون إحلال الهدي؟ أولا ما هو الهدي؟ يقولون الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام من ناقة أو بقرة أو شاة. الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام، إلى الحرم، من ناقة إبل أو بقرة أو شاة. والمقصود بالناقة الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، يعني الناقة والجمل، والبقرة كذلك الذكر والأنثى، الشاة الذكر والأنثى. ما يهدى لبيت الله الحرام من إبل أو بقر أو غنم أو شياه. والهدي إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا. الهدي الذي يهدى لبيت الله الحرام، الذي يهدى لبيت الله الحرم لمكة، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا أي مسنونا. والواجب على قسمين، إما يوجبه الله على العبد أو يوجبه العبد على نفسه. الهدي ما يهدى للحرم على سبيل الوجوب على قسمين، إما يوجبه الله على العبد أو يوجبه العبد على نفسه. فمثلا الذي يوجبه الله على العبد، الذي أوجب الله عز وجل على العبد الهدي، من حج متمتعا فأوجب الله عليه الهدي. من حج متمتعا، هناك حج من أنواع الحج اسمه حج المتمتع. ما معنى حج المتمتع؟ أن يجمع بين الحج والعمرة، وأن يتحلل من العمرة ثم بعد ذلك يأتي بالحج. يعني الذي يذهب للحج متمتعا يعتمر أولا يؤدي مناسك العمرة ثم يتحلل، ويحل له كل شيء حتى النساء، يحل له كل شيء. فالآن اعتمر وأدى العمرة وتحلل منها، ينتظر إلى اليوم الثامن. اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، ينتظر إلى اليوم الثامن فيلبي بالحج. من أين؟ من مكانه، من موضع إقامته في مكة، يلبي بالحج، يلبس ملابس الإحرام ويلبي بالحج. اعتمر قبل ذلك، الآن يلبي بالحج ويقوم بمناسك الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، لأنه اليوم التاسع بيكون يوم عرفة، يكون يوم عرفة. طب هو هذا اسمه متمتع، لماذا اسمه متمتع؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر هدي. اسمه متمتع لأنه أحل من العمرة، لأنه أحل من العمرة وتمتع هذه المدة. يعني ربما يأتي للحرم قبل شهر، يأتي للحرم لمكة قبل شهر من يوم الثامن من ذي الحجة، يأتي في الثامن من ذي القعدة، أحرم بالحج في الثامن من ذي القعدة، هل يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن ذي القعدة من أشهر الحج وشوال من أشهر الحج. فممكن جاء للحرم من ذي القعدة، من ذي القعدة، ومكث في مكة في ذاك الوقت، من ذاك الوقت إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة. الآن إن لم يكن متمتعا، كان مفردا أو قارنا، ينبغي أن يبقى على إحرامه. ممنوع الطيب، ممنوع أن يقص أظفاره، ممنوع من أن يحلق شعره، ممنوع من أن يباشر النساء، محرم، ممنوع أن يتطيب لمدة شهر مثلا، لمدة شهر مكث هذه المدة وهو محرم على إحرامه. هذا اسمه مفرد أو قارن. لكن المتمتع لا، بيعمل العمرة وبتحلل، يتحلل. مقابل هذا التحلل، هذا اسمه تمتع، مقابل هذا التحلل يتحلل، يحله كل شيء كان قد حرم عليه، تحلل من العمرة. الآن وقت الحج يوم الثامن يحرم بالحج وانتهى. الآن مقابل هذا التمتع، مقابل هذا الإحلال، مقابل أنه أحل له هذا الأمر اللي هو ما حرم عليه في العمرة، مقابل هذا التمتع وجب عليه أن يذبح هديا، وجب عليه أن يذبح الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن هذا ما يهدى للحرم، لبيت الله الحرام. هناك ما يجوز واحد يقول الهدي أذبحه في بلادي، ما في مشكلة. يعني مثل بعض الناس من جهلهم قال أنا بروح هناك وبوصل أولاده وبقول يا عمي اذبحوا عني هون ووزعوا الفقراء. قل له يا أخي هذا يذبح هناك، الهدي يذبح هناك. كانوا قديما ما يفرقون بين الهدي والأضحية. الحاج ليس عليه أضحية، ليس عليه أضحية، عليه الهدي، عليه الهدي. وكان الناس يعتقدون أن الذي يذهب للحج عليه سبعة أضاحي، سبعة أضاحي، من الحج ليس عليه أضحية، فهذه أضحية للمقيم لغير الحاج. الحاج عليه الهدي، والهدي يكون هناك في حتى من فاته فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فاته الهدي وكان يستطيع، كان يستطيع أن يفعله، لكن الله قال فمن لم يستطع، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة، لم يجد مالا مثلا أو لم يجد هديا، يعني ما بيستطيع هناك أن يذبح الهدي، لم يستطع ماديا، ما استطاع، هذا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. لكن قالوا واحد يستطيع، ثم رجع إلى بلاده ولم يهدي، ماذا يفعل؟ يوكل من يهدي هناك عند الحرم، ما يقول يذبح هنا، يوكل من يهدي له هناك عند الحرم، يقول له أنا أوكلك أن تذبح شاة، والنية أني كنت متمتعا فنسيت، أنا نسيت أن أذبح الهدي أو لم أوكل أحدا، هو يملك فيوكل من يذبح هناك. إذن الهدي ما يهدى للحرم وليس في أي مكان يذبح، ما يهدى للحرم، هذا واجب. إذن قلنا نوعان، نوع يوجبه الله على العباد، ونوع يوجب الإنسان على العبد على نفسه. فالنوع الذي يوجبه الله على العباد منه حج التمتع، هناك هدي وواجب، هدي واجب، هذا ليس سنة، كل من تمتع بالعمرة إلى الحج عليه أن يذبح هديا عليه، إلا إذا لم يجد فذكر الله تعالى البديل، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ومن كذلك من الهدي الذي يوجبه الله، من الهدي الذي يوجبه الله على العباد هدي الفوات، هدي الفوات أو الإحصار، هدي الفوات أو الإحصار. ما معنى هدي الفوات أو الإحصار؟ في الطريق مرض، أحرم بالحج مرض في الطريق، ما استطاع أن يكمل الحج وربما يفوت موسم الحج، دخل المستشفى، ماذا يفعل؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، منعه عدو أن يأتي بيت الله الحرام، حبس مثلا حتى مضى وقت الحج، هذا منع عن بيت الله الحرام بمرض أو عدو أو نحو ذلك. فإن أحصرتم يعني منعتم عن أداء مناسك الحج، فإن أحصرتم منعتم فما استيسر من الهدي، هذا واجب كذلك، هذا واجب اللي هو يسمى هدي الفوات أو هدي الإحصار، هدي الفوات أو هدي الإحصار. كذلك فعل ترك واجب من الواجبات، ترك واجب من الواجبات، قال ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم، ترك واجب من واجبات مثلا الحج أو العمرة، حتى من ترك واجبا فعليه دم، فعليه دم يعني هدي. كيف يعني من ترك واجبا؟ من ترك واجبا المرور بالميقات مثلا، المرور بالميقات واجب، واحد ذهب من هنا مباشرة إلى مكة لأداء مناسك العمرة وما مر بالميقات، ماذا عليه؟ أولا هل عمرته باطلة؟ لا. أو حجه باطل؟ ليس باطلا، لأن المرور بالميقات ليس ركنا من أركان الحج، واجب من الواجبات المرور بالميقات. الآن هو في الطريق نوى، في أي مكان نوى، النية الإحرام الدخول في النسك أحرم، الإحرام عند الميقات الآن واجب، فمن لم يحرم عند الميقات، لم ينوي عند الميقات، ترك واجبا من واجبات الحج، ماذا عليه؟ عليه دم، عليه دم. مثلا المبيت بمزدلفة واجب، المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات، من لم يبت بمزدلفة حجه صحيح، لكن من لم يبت بمزدلفة حجه صحيح وعليه دم، فترك الواجب ليس مبطلا للحج لكن يوجب الدم، هذا يوجب الدم، الدم يعني أن يذبح الهدي، أن يذبح شاة يهديها لبيت الله الحرام، هذا هدي واجب لأنه ترك واجبا من الواجبات، ترك واجبا من الواجبات. وكذلك المبيت بمنى، المبيت بمنى أيام التشريق واجب، من لم يبت بمنى فحجه صحيح ولكن عليه دم. طيب الوقوف بعرفة، من لم يقف بعرفة حجه صحيح باطل، لا يجبره دم، شوف هذا الفرق بين الركن والواجب، واحد ما وقف بعرفة حجه باطل، لا يصح، لا يصح حجه، لما؟ لأن الوقوف بعرفة ركن، لكن المبيت بمزدلفة واجب، المبيت بمنى كذلك واجب، فهناك فرق بين الواجب والركن. إذا من ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم، عليه دم. وأيضا من الهدي الواجب الذي أوجبه الله تعالى اللي هو من فعل محظورا، اللي هو الفدية، فدية الأذى، قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو، هذا واجب، إما أن تصوم وإما أن تتصدق، وذكرنا مقدار الصدقة لما تكلمنا عن السنة وكيف تفسر القرآن، صيام 3 أيام والصدقة إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع أو نسك. هذا فعل محظورا، شوف ذاك ترك واجبا، لم يمر بالميقات، لم يبت مزدلفة، لم يبت بمنى، ترك واجبا. أما الآخر فعل محظورا، إيش فعل محظورا؟ من محظورات الإحرام مثلا قص الشعر، فجاء أخونا في الله عجب أن يحلق في ذاك الأيام، يحلق شعره وهو محرم، أراد في حال إحرامه أن يحلق شعره، والقصة في كعب بن عجرة ثار القمل في رأسي، أراد أن يحلق شعره، فعليه الآن فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك إيش يعني؟ الذبح على التخيير، طبعا على التخيير، لكن واجب على التخيير. فإذا لم يصم أو يتصدق فعليه نسك، يعني أن يذبح. إذن هذا الهدي الواجب الذي أوجبه الله على العباد، هدي الحج، الحج وكذلك حج المتمتع. طبعا أهل الجاهلية ما كانوا يرون التمتع، ما كانوا، بل كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وذلك جاءت العمرة متمتعين بها الحج مخالفة لأهل الجاهلية، فقالوا حج التمتع فيه الهدي، هدي الفوات والإحصار، فعل محظور من المحظورات، ترك واجب من الواجبات، هذا الهدي الذي أوجبه الله تعالى على العباد، هدي أوجبه الله على العبد. وهناك هدي يوجبه العبد على نفسه، اللي هو إيش؟ النذر، هو أوجب على نفسه، قال لله علي نذر أن أذبح ذبيحة عند بيت الله الحرام هناك في مكة، أنت أوجبت على نفسك، لم يوجبه الله عليك. وهناك هدي مسنون مندوب، هدي مسنون مندوب سنة، وهو أن يسوق لبيت الله الحرام الهدي أو الشاة أو البقرة أو الغنم، أن يسوق لبيت وأن يذبحه هناك يوزعه على فقراء الحرام، هذا هدي مسنون، هذا سنة، بل من السنن التي لا يفعلها قليل من يفعله، اللي هو الذبح عند أداء العمرة. الآن المعتمر ما عليه هدي واجب، لكن يسن له أن يذبح، يسن له سنن من السنة، عمرته صحيحة لا يؤثر في عمرته، من السنة أن يذبح المعتمر هناك ويهدي لفقراء الحرم، من السنة أن يذبح المعتمر. هذا هدي يسمى بالهدي المندوب، هذا يسمى بالهدي المندوب. إذن هذا هو الهدي. قال ولا الهدي ولا القلائد، ولا الهدي ولا القلائد. طيب كيف يكون استحلال الهدي؟ عرفنا تعريف الهدي، إذن كيف يكون استحلال الهدي؟ كيف يكون استحلال الهدي؟ لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. كيف يكون استحلال الهدي؟ كيف يستحله؟ يقولون يكون استحلاله بأشياء، وهذه مسائل تدرس. هل ركوبه من استحلاله؟ هل ركوب يعني أحيانا يهدي للبيت إيش؟ ناقة، فهل يجوز أن يركبها؟ وهل إذا ركبها هذا من استحلال الهدي؟ هل أخذ اللبن منه من استحلاله؟ هذه مسألة أخرى. واحد ساق شاه، كانوا يسوقون ربما قطيع من الغنم في الطريق، هل إذا حلبها وأخذ اللبن هو انتفع باللبن اللي هو الهدي، هل هذا من استحلاله أم لا؟ هل الأكل من الهدي بعد أن يذبح من استحلاله أو لا؟ هذه مسائل. المسألة الأولى التي نبدأ بها، ركوبه هل هو من استحلاله؟ كانوا يشترون أيها الإخوة الناقة أو الجمل مثلا، ويريدون أن يجعلونه هديا لبيت الله الحرام، وربما ليس معه ما يركبه، ما مع شيء يركبه، ليس معه ناقة أخرى حتى يركبها أو فرس أو نحو ذلك، فهل يجوز أن يركب هذا الهدي الذي أهداه لبيت الله الحرام؟ جمل يريد أن يهديه لبيت الله الحرام، هل يجوز أن يركبه أو لا يجوز؟ وهذا لا يسمى البدنة، ما يهدى للبيت البدنة. قال والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. البدن، البدن اسم ليش؟ الجمال صحيح؟ وإحنا قلنا سابقا أن الجمل يسمى بحسب الصفة التي فيه، فمثلا أحيانا رواحل تسمى، حين تسمى العير، والعير التي كنا فيها العير، أحيانا يسمى شارف، يسمى شارف، أحيانا تسمى سواقي. سواقي، سواقي إذا كانت تحمل الماء، رواحل إذا كانت يسافر عليها تركب. الشارف هو الذي ينتقل عليه أو الذي يحمل عليه، وهكذا. والعير التي تكون في مجموعة. البدنة اللي هو البدنة، الجمل السمين، الجمل السمين. في هذا أيها الإخوة أن الشرع سمى، ما قال جمل هنا وما قال إبل، قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وفي البخاري أن رجلا أتى يسوق بدنة، بدنة جمل لكن يسمى بدنة لسمنه. وفي هذا أنه ينبغي أن يختار في صدقته أحسن الأشياء وأسمنها. وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كنا نسمن الأضاحي، وكان المسلمون يسمنون يعني يختارونها سمينة. الله عز وجل يقول في الصدقة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخري إلا أن تغمضوا فيه، ولستم بآخري إلا أن تغمضوا فيه. بعض الناس بيجيبوا لك شيخ هذه كذا عندي أواعي، أكبهن ولا تخذوهن؟ للفقراء بقول أكبهن ولا تخذوهن، يعني هذا التخيير، يا بحطهم في الحاوية بتخذون تصدق فيهن على الفقراء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخري إلا أن تغمضوا. واحد من المشايخ لجنة الزكاة بقول يا شيخ واحد جاء يتصدق لنا أجلكم الله بأحذي، بأحذي، قال هذه للفقراء، قال اطلعنا عليها ولا كل نمرة شكل، يعني الفقير يلبس واحدة 37 واحدة 32 تزبطش معه، قال ولا كل نمرة شكل. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين لأن تغمضوا فيه. فقال البدن سماها الله الجمال بدنة حتى يسمنها، حتى يختارها سمينة يهديها لبيت الله الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أتى رجلا يسوق بدنة، يسوق بدنة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اركبها. الرجل يمشي ويسوقها، قال عليه الصلاة والسلام اركبها، يعني اركب على هذه الناقة ولو أنك تهديها لبيت الله الحرام اركبها. فقال يا رسول الله إنها بدنة، يعني هذه من الهدي، هذه من الهدي، أنا أمشي وأسوقها. قال عليه الصلاة والسلام اركبها مرة ثانية، كرر عليه اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة، إنها بدنة، هذا هدي. ومعروف عند أهل الجاهلية أنه إذا ساق شيء للحرم لا يجوز أن يركبه. فقال عليه الصلاة والسلام اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال في الثالثة اركبها ويلك، اركبها ويلك. طبعا هذه ويلك أولا لا تراد لمعناها، يقولون النبي لم يقصد الدعاء بل قصد الإخبار، هذا وجه. وجه الثاني كيف النبي بيقول ويلك؟ قالوا هذا خرجت مخرج كلام العرب، مثل ما قال معاذ ايش ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يعني بلغتنا تعدمك أمك. هل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بهذا الدعاء؟ لكن قالوا هذا جرى على لسان العرب ولا يقصد المعنى. والأحسن أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول هذه الكلمات فهذا من باب ما شارط عليه ربه عز وجل، اشترط على ربه أنه ما من أحد يسبه أو يلعنه وليس أهلا للسب واللعن إلا كان ذلك له زكاة ورحمة وبركة وصدقة وخير. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أتى رجلان، قالت عائشة فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهما، قال فقالت عائشة ما رأيت أحدا أصابه من الشر مثل ما أصابهما. النبي يسبهما ويلعنهما، ما رأيت أحدا أصابه من الشر مثل ما أصابهما، سبهما ولعنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عائشة أني شارط ما شارطت عليه ربي؟ قالت وما شارطت عليه ربك؟ قالت قال فقال عليه الصلاة والسلام قلت اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما إنسان سببته أو لعنته وليس أهلا لذلك فاجعلها له زكاة ورحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سب أحدا وليس أهلا لذلك فهي له زكاة، يعني إذا سبه وليس أهلا لذلك فهذا دعاء له لا دعاء عليه، وليس أهلا. لكن إذا لعن أبا جهل أهل لذلك ولا لا؟ أهل، أهل، ليست له لا زكاة ولا رحمة. لكن مثلا يذكرون مثلا من مناقب معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم من مناقب معاوية قال ادعوا لي معاوية، قالوا إنه يأكل. فمرة قال ادعوا لي معاوية، قال إنه يأكل.
ادعوا لي معاوية إنه يأكل. قال لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. شيعة الآن بغض الحديث، قلت طلع هذا دعا على معاوية، قال الله لا يشبع بطنه، دعا عليه. العلماء يذكرون هذا الحديث في فضائل معاوية ومناقب معاوية. النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه وليس أهلا معاوية لهذا الدعاء، فهي له زكاة ورحمة وبركة. إذن هذا دعاء له وليس عليه أصالة. فالنبي لما يقول ويلك، هذا كلمة تفيد أن الدعاء له لا عليه. طيب إذن قال اركبها، إذن يجوز أن تركب. وكانوا قديما أيها الأخوة يشعرون، يشعرون الهدي. ما هو الإشعار؟ إشعار الهدي أيوة أن يجرح الناقة في من سنامها، أن يجرح الناقة من سنامها فيسيل الدم، فيسيل شيء من الدم فتكون بقعة ملتصقة تتجلط، يتجلط هذا الدم فيعرف بين الناس أن هذه الناقة إيش؟ هدي تهدى لبيت الله الحرام. طبعا الإشعار سنة. قال ابن عمر في الصحيحين أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعرنا، لما كان يسوق الإبل كان عند سنامها يأتي فيجرحها فيسيل الدم، طبعا ما يقتلها ما يؤذيها أذى بالغا، فقط أنه يجرحها فيسيل الدم، الدم يجف بتجلط. الآن الناس لما ينظروا لهذه الناقة إيش يعلمون؟ أنها هدي. هناك فوائد الإشعار. طبعا جمهور العلماء قالوا بالإشعار، أبو حنيفة قال هو مثلى رحمه الله، والإمام الطحاوي وغيره اعتذروا الإمام أبي حنيفة، قالوا لأن أهل العراق، أبو حنيفة كان في العراق، لا يحسنون الإشعار، أهل العراق لا يحسنون الإشعار، فإذا أشعر أحدهم جار يعني بيجي بده يجرح شوي بيجرحها وبيقطعها، وهو بده بس فقط بده يشعر شيء يسير، يسيل الدم، مقدار أن يسيل الدم ويجف الدم فقط، لا هو بيشتد على النار. فقال أبو حنيفة الإشعار مثلى، لا يجوز التمثيل بالحيوانات وهي على قيد الحياة، مثلى إيذاء للحيوان لما كان يفعله إيش أهل العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشعر والصحابة أشعروا. طب ما فائدة الإشعار؟ ما فائدة الإشعار؟ قالوا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى إذا اختلط الهدي بغيره عرف، يعني إحنا جايين وكل واحد راكب ناقة ويسوق أيضا النوق والإبل والبدن، فيعرف إنه والله هذه المشعرة هدي لبيت الله الحرام، والتي لم تشعر ليست هدي، حتى يعرف الهدي. ثانيا إن ضلت، افرض والله هذه فقدها صاحبها، فمن وجدها يعلم إنها هدي، ينظر لسنامها وإذا فعلا الدم متجلط هذه مشعرة هذه هدي، ماذا يفعل؟ يذبحها ويوزع لحمها وينوي عن صاحبها. من وجدها لم يدش يبحث عن صاحبها، خلاص بيعلم منها أصلا هي هدي، أصلا صاحبها أراد أن يقدمها عند بيت الله الحرام. فمن وجدها ما يبحث عن صاحبها يقول والله أنا أبحث عن صاحب الناقة، لا، يذبحها وينحرها ويوزعها عن صاحبها، هذه فائدة أخرى. والثالثة قالوا من فوائد الإشعار حفظ ماء وجه الفقير، حفظ ماء وجه الفقير، يعني الفقير الآن لما يدخلوا مكة، فقراء مكة لما يدخلوا الناس مكة بصير يطلع على الإبل، الآن من الذي سينحر ومن الذي لن ينحر، من الذي سيهدي هذا لبيت الله الحرام أو لا. فالآن بده يجي على واحد يقول له إذا سمحت هذا الذي تركبه، هذه الناقة التي تركبه هي هدي ولا لا، ويأتي على ثالث يقول والله هذا هدي، هل تريد أن تذبح هذه الناقة أو لا تذبحها، فتريق ماء وجهه. لكن الفقير الآن بقعد على أبواب مكة بحط رجل على رجل بيشوف والله هذه ناقة مشعرة، إذن هذه هدي، هذه إن شاء الله من نصيبي إن شاء الله، فخلاص بتبعها لأنه صاحبها بده ينحرها، معروف أن هذه هدي للحرام لا يأكل منها ولا ينتفع بها، هدي للحرام يعني ليست له، المقصود ليست له هي للحرام، فالفقير بيعرف هذه هدي، هذه مشعرة، إذن هذه لبيت الله الحرام. فنحفظ ماء وجه الفقير، شوف كيف الدين يحفظ ماء وجه الفقير حتى عن السؤال والمسألة. إذن هذه الفوائد الإشعار، ثلاث فوائد للإشعار. فكانوا يشعرون، يركبون الدابة، يركبون الناقة ويشعرونها. وأخيرا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اركبها، في رواية قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا غيرها. فالعلماء وضعوا ثلاث شروط لركوب هذا الهدي الذي يهدى البيت إلى الحرام أي من البدن. قال أولا أن يركبها بالمعروف، أن يحسن إليها لأنه هدي، وثانيا إذا ألجأ إليها، إذا ألجأ إليها لا يوجد عنده ركوبة، لأنه في رواية عند النسائي وكان الرجل حافيا، يعني يسوق البدنة، شوف كرمهم، حافي ما يجد ما يلبس في رجله، يسوق البدنة لبيت الله الحرام وهو حافي القدمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اركبها، فهو قال إنها بدنة، قال اركبها إنها بدنة، قالوا أن إذا ألجئت إليها، ألجئ أن يركب هذه الناقة أو البدنة، وثالثا حتى يجد ظهرا غيرها، فإذا وجد ظهرا غيرها يعني إذا وجد ركوبة غيرها فيجب أن لا يركبها. فقالوا إذا خالف هذه الشروط فقد استحل الهدي، اللي هي لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي، فإذا عنده ناقة أخرى وجاء يركب الهدي استحل الهدي، إذا والله لم يلجأ إلى ذلك وركبها فاستحل الهدي، إذا لم يركبها بالمعروف استحل الهدي. المسألة الثانية والثالثة، هل يجوز أن يأكل منها أو ينتفع بلبنها؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.